بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب المختصر النافع بإذن الله تعالى، مختصر زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في ركوعه صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه وبسط ظهره ومده واعتدل فلم ينصب رأسه ولم يخفضه بل يجعله حيال ظهره. هذه كيفية الركوع، كيفية ركوعه صلى الله عليه وسلم. الركوع كما هو معلوم أحد أركان الصلاة، الركوع أحد أركان الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا بها، فمن تركه عمدا سقطت أو بطلت صلاته، ومن تركه سهوا لزمه إعادة الركعة التي نسيه فيها ثم السجود للسهو. وجاءت ركنيته وفرضيته من عدة أحاديث، أهمها وأوضحها حديث المسيء صلاته الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة ومنها الركوع. قال: أما فعله عليه الصلاة والسلام، وكد هذا بفعله عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: إذا فرغ من القراءة، يعني قراءة ما يقرأه من وهو قائم، إن كان في الركعة الأولى أو الثانية فالفاتحة مع سورة أو شيء من القرآن، وإن كانت الركعة الثالثة أو الرابعة فالفاتحة. إذا انتهى من القراءة رفع يديه وكبر، هذه تكبيرة الإحرام يصحبها رفع اليدين، رفع يديه وكبر. وكيفية رفع اليدين كما قلنا وسبق معنا في الدرس، في هذا الدرس وفي درس شرح بلوغ المرام، يرفعهما حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو محاد لأذنيه، وكلها وردت وصحت وأمرها جاء، وهي من الأمور يعني اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، فمن فعل شيئا من ذلك فقد أصاب السنة واهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. رفع يديه وكبر راكعا، يعني التكبير حال الركوع، يعني حال الهوي وهو راكع، ليس لا يبدأ التكبير وهو قائم ولا يسكت عنه حتى يركع ثم يكبر، لا، وقته من حين يبدأ في الركوع إلى أن يستوي راكعا، هذا هو، أو إلى أن يصدق عليه أنه راكع، هذا هو محل تكبيرة الركوع. ووضع كفيه على ركبتيه، هذه يعني صفة وضع اليدين حال الركوع، لا يرسلهما ولا يقبضهما ولا يجعلهما على فخذيه، ولكن يجعلهما على ركبتيه، يقبض بهما ركبتيه. ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما ووتر يديه، يعني جعلها كالوتر، جاف بين جنبيه، بين ذراعيه يديه وجنبيه، وتر جنبيه فنحاهما، وصفا بينا وتر يديه فنحاهما عن جنبيه. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ورد في حديث صحيح من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر أو عقبة بن عمرو عند أحمد وأبي داود والنسائي بسند صحيح، وحديث أيضا حديث أبي حميد الساعدي. قال رحمه الله تعالى وبسط ظهره ومده، هذه صفة يعني الركوع أن يبسط ظهره لا ينحني وهو راكع بل يمده مدا طبيعيا يعني بقدر الاستطاعة، واعتدل في الركوع فلم ينصب رأسه حال الركوع يعني لم يرفع رأسه عن ظهره ولم يخفضه، يكون رأسه مساويا لظهره بل يجعله كما قال الشيخ بل يجعله حيالا يعني موازيا لظهره كما ثبت ذلك في الصحيحين. هذا الفعل، هذه هيئة وكيفية الركوع. ماذا يقول في الركوع؟ ماذا يقول في الركوع؟ قال رحمه الله تعالى وكان يقول صلى الله عليه وسلم وكان يقول سبحان ربي العظيم، هذا التسبيح، هذا الذكر الذي في الركوع سبحان ربي العظيم. وقد وردت أحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما نزل فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، وفعله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وتارة يقول مع ذلك هذا الذكر سبحان ربي العظيم في الركوع يقوله كثيرا أو غالبا أو دائما، وتارة يقول مع ذلك مع سبحان ربي العظيم أو مقتصرا عليه يقول غير سبحان ربي العظيم. ماذا يقول؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما صح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذان نوعان من التسبيح، إما يقول سبحان ربي العظيم وهو الغالب، أو يقول معها مع هذا سبحان ربي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول فقط من غير سبحان ربي العظيم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن فمرة أو مرات يقول سبحان ربي العظيم وحدها، وأحيانا يقول سبحان ربي العظيم مع قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وأحيانا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وحدها. كل ذلك صح وثبت عنه رسول الله عليه وسلم، فمن فعل شيئا من ذلك فقد وافق هديه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات وسجوده كذلك، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، لكن يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحده. هذه ملاحظة مهمة من الشيخ. إذن ما مقدار وقت ما مقدار الزمن الذي يقضيه صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود؟ الزمن المعتاد مقدار 10 تسبيحات، يعني كم؟ 10 ثواني. لما تقول سبحان ربي العظيم هذه كم تأخذ؟ خليها تكون يعني أخذها هذا سبحان ربي العظيم، أحسن أضل ساعتك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 10 مرات. هذه هذا المعتاد في الركوع سبحان ربي العظيم أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وفي السجود سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. هذا هو المعتاد في ذكره صلى الله عليه وسلم في صلاته. متى نحن لابد أن نعلم أو نتأكد من العلم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة كان دائما كان يصلي إماما؟ إذن فهذا شأن الإمام، وهذا نوع من التخفيف، تخفيف على المصلين. فعشر تسبيحات ليست بالكثيرة، بعض الناس هداهم الله من الأئمة يزيد كثيرا فيؤذي المصلين، وبعضهم يستعجل كثيرا فلا يدرك المصلي معه شيئا، وبعض المأمومين يتم يعني يتشكى من والله الإمام طول عليه إذا سبح 10 تسبيحات. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 10 تسبيحات في الركوع ومثلها في السجود. قال الشيخ: وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام. جعل الركوع والسجود بقدر القيام، هذا تطويل، هذا يكون طويل. لو قرأ مثلا الفاتحة وسورة من قصار السور كم يأخذ من الوقت؟ دقيقتان ولا ثلاث ولا أربع أو خمس؟ ها، أقل، في حدود ثلاث دقائق. لو قرأنا، لو قلنا الفاتحة مع سورة من قصار السور، هذا أقل ما يمكن. فكان يسبح بقدره يعني في الركوع، وهذا وليس تطويلا، هذا معتدل. لكن غالبا كما رأينا في دروسنا السابقة أن القراءة تكون في يعني ما بين طوال المفصل كما في صلاة الفجر وصلاة الظهر، أو أواسط المفصل أو قصار المفصل. فلو قرأها في من طوال المفصل، وطوال المفصل قلنا في درس سابق أنها على خلاف فيها، تبدأ بصورة الحجرات أو بصورة الدخان أو بكذا إلى يعني سورة المرسلات، هذه طوال المفصل، وأوساطه من عمّة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر المصحف. لو قرأ من طوال المفصل مع الفاتحة وسبح في الركوع بقدره كان هذا تطويلا. لكن الشيخ ذكر أمرا مهما، وهو أنه ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يسبح في الركوع وفي السجود بقدر القيام، إنما كان يفعله في صلاة الليل، وصلاة الليل نافلة وحده ما يؤذي أحد. هذا مشروع، لأنه يعني مشروع فيه طول القيام والقنوت، وتقول وقوموا لله، يعني قال الله قوموا لله قانتين، وقال فتهجد به نافلة لك إلى آخره. فالليل صلاة الليل المشروع فيها تطويل القراءة والركوع والسجود، لكن هي نافلة، فهذا المصلي وحده يصلي بقدر ما يستطيعه ولا يؤذي، لأنه لا يؤذي أحدا بها. أما إذا كان إماما فيلزمه أن يعتدل في قيامه وفي ركوعه وسجوده كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فهذا أو فهديه الغالب تعديل الصلاة وتناسبها، تعديل الصلاة وتناسبها. وكان يقول أيضا في ركوعه من الذكر أو الذي يقوله في الركوع، كان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وتارة، هذه أحيانا، وتارة يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. أيضا الشيخ رحمه الله تعالى يقول: وإنما حفظ عنه هذا في قيام الليل، حفظ عنه هذا في قيام الليل. أما صلاة الفريضة فالغالب فيها بل دائم فيها هو ما سبق من سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، ومعها أو بدلا عنها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. ثم يرفع رأسه، انتهى من الركوع. ووظيفة الركوع أو عمل في الركوع هو ماذا؟ التسبيح. لا يقرأ، وقد سبق معنا في درس في غير هذا الدرس غير الكتاب، ولعل الشيخ يذكره، أن الركوع والسجود لا يقرأ فيها، لا يقرأ فيها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الذكر. بعد أن انتهى من التسبيح في الركوع قال: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه، يرفع رأسه قائلا يعني حال رفعه رأسه يقول هذا القول، يقول: سمع الله لمن حمده، وهو في أثناء رفعه رأسه من الركوع. لا يقوله وهو راكع، ولا يقوله بعد أن يقف، إنما في أثنائه، وهذا مكانه. إذا قاله وهو راكع وانتهى منه وهو راكع ما صح منه لأنه في غير محله. وإذا لم يقله حتى رفع رأسه واستوى ما صح منه لأنه قد فات مكانه، ذهب مكانه. وعلى قول من يقول إن هذا الذكر تسبيح والتحميد في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده في عند الرفع من واجبات الصلاة، هذه النبه الذي يقلد من يقول ذلك من الفقهاء من الأئمة مثل الإمام أحمد ومن وافقه ويرى أن ذلك واجب من واجبات الصلاة، من ترك ذلك عمدا بطل صلاته. لهذا لابد أن تنتبه، لا تتأخر في قول سمع الله لمن حمده حتى ترفع رأسك، حتى تنتهي من رفع رأسك، بل قلها وأنت رافع رأسك، وأنت في حالك كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرفع رأسه، كان يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. وهذا الذي يقوله الشيخ رحمه الله تعالى صحيح، ورد في البخاري ومسلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ويرفع يديه، يرفع يديه حال إيش؟ حال الرفع من الركوع. ويرفع يديه حال الرفع من الركوع، يعني ورفعه رفع اليدين قال أهل العلم يكون مصاحبا لقول سمع الله لمن حمده، يبدأه يبدأ رفع يديه مع بداية يعني رفع رفع يعني صلبه أو ظهره ورأسه مع بدايته وينتهي مع نهايته، لكن لا يعني لا إذا انتهى من الركوع من الرفع ووقف لا دا يعني لا ما صح منه أو ما لم يكن رفع اليدين في محله. ورفع اليدين سنة باتفاق أهل العلم، يعني ليس بواجب رفع اليدين في حال الرفع، يعني الرفع من الركوع سنة وليس بواجب، وهيئته كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يحاذي بها يعني منكبيه أو فروع أذنيه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في ثلاثة مواضع، وبعض أهل العلم ذكر الرابع كما ورد في مسلم. ثلاثة مواضع، ما هي ثلاثة مواضع التي يعني يسن ويشرع واستحب فيها رفع اليدين؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع كما في حديث ابن عمر، وورد أنه عند القيام من بعد التشهد الأول. يرفع يديه وكان دائما يقيم صلبه، يقيم صلبه يعني يستوي قائما إذا رفع من الركوع، وأيضا بين السجدتين يعني لا ينحني، لا وهو قائم ينحني إلا يعني إذا كان المعتاد، يعني الإنسان الطبيعي لا يحني ظهره لا عند القيام في الصلاة ولا عند الجلسة بين السجدتين ولا عند التشهد، بل يرفع صلبه يعني يجلس جلسة معتدلة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين، وأيضا يعني هذا في القيام وبين السجدتين، في القيام والقعود بين السجدتين، وكذلك في التشهد. ويقول ولا تجزي صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا من قوله لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. هذا الذي يسمى إيش؟ ماذا يسمى؟ الاعتدال، الاعتدال في الركوع والسجود، طبعا في الجلوس إلى آخره، لكن الاعتدال في الركوع والسجود هو إقامة الصلب هكذا من غير انحناء ومن غير يعني استعجال فيه. الاعتدال ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وكان قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. هذا إيش؟ هذا الذكر المشروع حال القيام بعد الرفع من الركوع. في أثناء الرفع من الركوع يقول ماذا؟ وكان إماما صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد مثله، والمنفرد أيضا مثله في حال الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، انتهى. وقف واعتدل قائما ماذا يقول؟ كل موضع أو هيئة في الصلاة لها ذكر معين، إما قراءة وإما تسبيح وإما دعاء، فهذا قيام من الركوع. قيام قبل الركوع ذكره ماذا؟ القراءة. القيام بعد من الركوع أو بعد التشهد الأول ذكرهما، أو بعد الركعة الأولى ذكره ماذا؟ والثانية ذكره كما قال الشيخ ربنا، كان إذا استوى قال ربنا ولك الحمد، وربما قال رب اللهم ربنا لك الحمد، ورد هذا وورد هذا. وبعض أهل العلم قالوا أيضا يجزي ويجوز أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، لكن الشيخ يعني له رأي في ذلك ويقول وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح، وهذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله تعالى وجل من لا يسهو، بل قد صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورد في البخاري في صحيح البخاري أنه كان يقول ربنا ولك الحمد، فورد عنه أنه كان يقول ربنا لك الحمد ويقول ربنا ولك الحمد ويقول اللهم ربنا لك الحمد ويقول اللهم ربنا ولك الحمد، كلها وردت بروايات صحيحة، فمن قال شيئا من ذلك فقد وافق السنة. يعني ينبغي للمسلم في مثل هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تنوع سواء في ذكر أو فعل، ينبغي له إن يعني أن ينوع مثل ما كان ينوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتزم حالة واحدة. يعني إذا التزم حالة واحدة مثلا قلت دائما تقول ربنا لك الحمد، تمام ربنا لك الحمد، لكن أحيانا قل ربنا ولك الحمد، وأحيانا قل ربنا اللهم ربنا لك الحمد، اتبع حتى تكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل وينوع في مثل هذا الذكر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر الركوع. إطالة ركن إيش؟ اللي هو بين القيام بين يعني الرفع من الركوع والسجود للركعة. من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر الركوع، فصح عنه أنه كان يقول فيه، طبعا لما يطيله لابد فيه من دعاء يعني يستغرق هذا الوقت، كان يقول فيه اللهم ربنا لك الحمد ملء أو ملء على تعريب، يعني ملء يعني حمدا ملء أو ملء يعني إما خبر مبتدأ أو يعني حال، يعني ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كان يقول ذلك. وصح عنه أنه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وإن كان أيضا قد ورد هذا في دعاء الاستفتاح. فالشيخ ذكر هذا أنه يقول بعد يعني بعد أو عند أو عندما يستوي قائما من الركوع يقول هذا الذكر، ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا اللهم ربنا لك الحمد، يعني أو يقول معه أو بدونه يقول، لأنه يقول كان يطيل ويقول هذا اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا لا يأخذ وقتا كثيرا. وصح عنه أنه كان يقول كما قال الشيخ اللهم اغسلني من خطاياي اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من ذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا ذكر الشيخ يقول قد ورد، وهو قد ورد في دعاء الاستفتاح أيضا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كرر فيه يعني في هذا القيام بعد الرفع من الركوع كرر فيه كلمة واحدة أو كلمتين لربي الحمد، لربي الحمد لربي الحمد يكررها هذه أيضا. وحتى كان بقدر ركوعه المعتاد لربي الحمد. طيب لاحظوا معي عليه الصلاة والسلام في الركوع رأينا أنه كان يقول سبحان ربي العظيم سبحانك الله أو ومعها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أو يقول الدعاء الذي يعني اللهم لك ركعت بك أمل إلى آخره ويقتصر غالبا على سبحان ربي العظيم. وفي الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده وأحيانا يقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض إلى آخره وأحيانا يقول لربنا الحمد لربنا الحمد كلمتين. ما الحكمة من هذه؟ ها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع وما كل الناس يستطيع أن يحفظ الدعاء الطويل فشرع لهم بفعله وقد قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي أن من لم يستطع حفظ الدعاء الكثير عنده أمر شيء قد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك ربنا لربنا الحمد انتهى قالها كما يقول هذاك الذي ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهم. نعم ما في شك أن الذي يحفظ الدعاء الطويل فيه معاني كثيرة وله يعني أجره لكن الذي لا يستطيع أن يحفظ ذلك ويقول القول المختصر لا يضيع أجره له أجر صلاته كما صلى ذلك الذي أطال فيه وكل بقدر قدرته أو بحسب قدرته. ذكر مسلم عن أنس الشيخ يقول وذكر مسلم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم هذا من كثر ما يطيل ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. الحديث صحيح أخرجه مسلم وغيره. فكان يطيل أحيانا أيضا كما قلنا في الإطالة في مسألة الذكر والتسبيح لها حكمة وهي أن من لم يستطع أن يعني يحفظ الدعاء الطويل يحفظ والذكر الطويل يحفظ القصير. طيب الإطالة أحيانا والتقصير أحيانا ما الحكمة من الحكمة منه أيضا تنبيه القادر على الإطالة أنه يشرع له أن يطيل سواء كان وحده أو مع مأمومين يوافقونه على ما يفعل هذا شرط في الإمامة. إذا كان وحده فليطيل كما شاء وإذا كان مع مأمومين واتفقوا كانوا كلهم أصحاء ما عندهم ما يشغلهم وأرادوا أن يطيلوا في صلاتهم لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مع الصحابة كان يطيل في ركوعه حتى نقول قد أوهم يعني نسي أنه قائم الركوع ويطيل في سجوده حتى نقول أنه قد أوهم يعني معناه فيه أنه كان يطيل لكن هذا أحيانا وما دام أحيانا فهو لبيان المشروعية وليس للاستمرار الدائم حتى يتأدى المصلون. قال الشيخ فهذا هو المعلوم من هديه والشيخ يعني ذكر هذه المسألة وهي معلومة صحيحة ليرد بها على تصرف بعض الناس في زمانه القرن الثامن الهجري بعض الناس بعض الأئمة وكان يؤم الناس أمراء الولايات يعني لا كذا فيقول هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل أحيانا ويقصر أحيانا ولكن ليس كما يفعله بعض الناس في زمانه دائما يقصر في صلاته ويأخذها يعني بشكل سريع. يقول وتقصير هذين الركنين يعني القيام بعد الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين تقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية حتى ظن أنه من السنة يعني في عهدهم كان يعني الأئمة وهم أنفسهم عندما يأمون الناس يقصرون في هذين الركنين ولكثرة الاستعمال يعني كثرة العمل في هذا ظن الناس أن هذا هو السنة مع أن السنة المعتادة كما يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل في هذين الركنين أحيانا ليؤكد الشيخ رأيه في هذا فيه حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يخالف هذا الرأي، ولكن الشيخ يعني يرد عليه ويبين معناه ويبين الخطأ في فهمه. يقول: وأما حديث البراء بن عازب كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، قريبا من السواء يعني متساوية، ما خلا القيام، ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام والقعود. فيقول الحديث رواه البخاري. الشيخ يقول: تمسك وتشبث به من ظن تقصير هذين الركنين، ما خلا القيام والقعود بين والقعود، ولا يقول الشيخ ولا متعلق له. ليش؟ يقول: فالمراد قطعا القيام للقراءة والقعود للتشهد، والمراد إطالتهما عن سائر الأركان. إذن إطالة القيام وإطالة القعود للتشهد، هذا هو المراد من حديث البراء، وهو غير الجلسة بين السجدتين وغير الرفع من الركوع. أما الرفع نعم. ثم كان يكبر ويخر ساجدا، يقول الشيخ: ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. إذن هذه كيفية السجود، أو كيفية السجود. يكبر مع الهوي للسجود، واقف إذا بدأ في أهوى إلى الأرض في السجود كبر، بدأ يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. إذن لا يشرع رفع اليدين حال إيش؟ حال السجود، حال يعني الهبوط صح التعبير أو الهوي للسجود. يدل على هذا حديث عبد الله بن عمر عند البخاري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، افتتح التكبير في الصلاة، تكبيرة الإحرام، فرفع يديه حين يكبر، حين يكبر حتى جعلها حذو منكبي، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، هذه ثلاثة المواضع، وقال ربنا لك ولك الحمد، ولا يفعل، هذا الشاهد الذي قال الشيخ، ولا يفعل ذلك حين يسجد، لا يفعل ذلك، لا يرفع يديه حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. هذا حديث عبد الله بن عمر. ولهذا قال الشيخ: ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، يعني في حال تكبيره وحال هويه للسجود. وكان يضع ركبتيه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه في السجود. يضع ركبتيه في يعني كيفية السجود الوصول إلى الأرض، قال يضع ركبتيه أولا ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه. هذا رأي الشيخ. المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف في أنه هل يبدأ يقدم يديه ثم ركبتيه، طبعا لا خلاف في أن الجبهة تكون بعد ذلك، لكن هل يبدأ المصلي فيضع يديه ثم ركبتيه، ورد حديث بهذا، أو يبدأ ويضع ركبتيه ثم يديه، ورد حديث بهذا، حديث أبي هريرة، يعني إذا صليت فضع ركبتيك أو يعني ركبتيك قبل يديك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تبرك كما يبرك البعير، وورد بدون هذه الزيادة. وعلى العموم هذه مسألة اختلف فيها العلم، هل يفعل هذا يقدم يديه ثم ركبتيه ثم جبهته أنفه، أو يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته أنفه؟ أما الجبهة والأنف فلا خلاف في أنها تكون آخر ما يفعل، لكن الخلاف في تقديم الركبتين على اليدين أو اليدين على الركبتين. الأحاديث الواردة في هذا متكافئة تقريبا، حديث وسيأتينا لعله يأتينا غدا في درس بلوغ المرام، متكافئة. ولهذا اختلف أهل العلم في هذا، منهم من قال يقدم الركبتين، منهم من قال يقدم اليدين، وبعض أهل العلم قال إن هذا المصلي مخير لوجود الحديث في هذا وهذا وهي متكافئة، فهي مخير بين يفعل هذا أو يفعل هذا، وهو على كل حال من سنن الصلاة وليس من أركانها ولا من واجباتها. وننبه مرة أخرى ونقولها، وهذا معلوم لكل مكلف مسلم، أن هذه الهيئات والكيفيات الالتزام بها إنما هو عند القدرة والاستطاعة. أما من لا يستطيع مثلا أن يعني ينزل على الأرض بركبتيه، بل يحتاج إلى أنه أول ينزل بيديه ثم ركبتيه، هذا لا نقول له لا الواجب عليك أن تفعل كذا، ما يقدر. ولكن أيضا لو كان قادرا أن يفعل ذلك ولم يفعل لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لأنه قد ورد فيه أحاديث في هذا، وما دام ورد هذا وهذا واختلف العلم في ذلك فالمسألة اجتهادية وفيها أحاديث يعني استدل كل من أهل العلم على رأيه ببعضها، فالأمر فيه سعة، ولا ينكر بعض الناس على بعض في مثل ذلك. قال الشيخ يؤكد ما ذهب إليه، قال كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، وكان يضع ركبتيه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه. هذا في حديث وائل بن حجر، وائل بن حجر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سجد ففعل ذلك. قال الشيخ هذا هو الصحيح، الشيخ يرجح إحدى الهائيتين، فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها، الأقرب إلى الأرض وهو قائم، الركبتان الأقرب إليها فالأقرب، وأول ما يرتفع الأعلى فالأعلى، رأسه وجبهته يديه ثم ركبتيه. وإذا رفع، إذا رفع من السجود رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وهكذا عكس فعل البعير، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يجلس كما لا يبرك كما يبرك البعير، والبعير كما تعلمون يا أهل الحلال، البعير إذا برك ماذا يصنع؟ يقدم يديه وثم يعني ركبتيه أو فخذيه. من يعني أحيانا التمسك بالرأي يؤدي إلى تأويلات فيها نظر، يعني بعض أهل العلم الذين يقولون إنه أول ما يبدأ بوضع بوضع اليدين ثم بعدها ركبتين، يقولون الحديث ورد ولا يبرك كما يبرك البعير، البعير نعم هو يبرك أولا على يديه لكن ركبتاه في يديه، بعض العلم يقول ركبتا البعير في يديه فلا يبرك فلا يفعل كما يفعل البعير، ولكن الظاهر أن البعير يبرك أول ما يبرك على إيش يديه، وله ركبتان هناك مع الفخذين، فتأويل بأن ركبتان في اليدين في يعني فيه بعد، لكن في حديث آخر يعني أنه يقدم اليدين على الركبتين، والحديثان كلاهما من يعني مما ورد في السنن، يعني في كتب السنن وليست في الصحيح في البخاري ولا في مسلم، ولها وبعض فيها بعض في كل منهما فيه نوع ضعف، لكن لكل منهما شواهد فهما متعادلان، ولهذا كان الخلاف فيهما بين من يرجح هذا ويرجح هذا، والشيخ رحمه الله تعالى يرجح هذا، ويعني أكد ذلك في كتابه هذا، طبعا هذا مختصر في الكتاب الأصل. يقول حديث أبو هريرة الذي فيه أنه يعني إذا ركع إذا سجد أحدكم فليضع يديه ثم ركبتيه، قال ولا يجلس ولا يبرك كما يبرك البعير. يقول هذا الحديث الذي استدل به القائلون برفع وضع اليدين قبل الركبتين، هذا الحديث غير يعني لا يدل على مقصودهم بل يدل على العكس. كيف يدل العكس؟ قال أوله يدل على ما يوافق حديث وائل بن حجر وهو أنه يضع ركبتيه ثم يديه. كيف؟ قال لا يبرك أوله يعني أو آخره، قال لا يبرك كما يبرك البعير، والبعير يبرك على يديه، فكان الأولى أن يقول هذا. يقول الحديث فيه مقلوب، يعني الحديث فيه يعني مقلوب على الصحابي، هو كان المفروض يقول ولا يعني ويضع قد يعني ركبتيه ثم يديه ولا يبرك كما يبرك البعير، فانقلب عليه وقال يضع ركبتيه يعني يديه ثم ركبتيه. هذا الشيخ يعني يجيب على حديث أبي هريرة الذي استدل به القائلون بتقديم الركبتين اليدين على الركبتين. وكما قلت المسألة من المسائل التي الخلاف فيها مستسار سائر، ولا يجوز لأحد على أحد الإنكار فيها. والشيخ واصل في تأييد قوله يقول: وهكذا عكس فعل البعير، وقد نهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، فنهي عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع كما ورد في بعض السنن، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب. كل ذلك ورد في حديث عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب وافتراش السبع إلى آخره. ورفع الأيدي وقت السلام أيضا منهي عنه، كأذناب الخيل الشمس. ثم الشيخ رحمه الله تعالى يقول: وكان يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم السجود عليه. كور العمامة هو لفتها يعني، وكور العمامة معلوم أنه إذا لفت العمامة ستأخذ جزءا من الناصية من الجبهة، أخ عنده عمامة فعليه جزء يعني تأخذ جزءا من الجبهة، فهذا كور العمامة لفتها. يقول: كان يسجد على جبهته مباشرة وأنفه كما ورد في الحديث، يعني أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار وضع يده على جبهته وأنفه، جبهة والأنف وأنفه. يقول: كان يسجد على جبهته وأنفه دون يعني من غير كور العمامة، لو كان فيه عمامة يحسرها. ولم يثبت عنه، هكذا الشيخ يقول، ولم يثبت عنه السجود عليه يعني على كور العمامة. بعض أهل العلم يقول يجوز وقد ورد، ولكن الشيخ ينفي هذا. وقد مر معنا في درس بلوغ المرام، طبعا هذا السجود على كور العمامة جزء من مسألة سجود المصلي على حائل من ما يلبسه مما هو لابسه، يعني دعك من كور العمامة، الغترة، إذا سبقت الغترة أو احتجت إلى أن تضع الغترة على الأرض وتسجد عليها، طبعا إذا رفعت أنت الرفع معك، أو الثوب إذا كان فيه ثوب طويل يعني طويل أو كذا أو كم طويل تضعه وتسجد عليه. ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، عن بعضهم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، فلما تكون اليد في الثوب، طبعا كما تعلمون لباس العرب أولا الكم طويل، فيعني أو الثوب أحيانا قد يكون يعني مرسل ما يعني كذا، فيمسك الثوب بيده فيسجد وثوبه في يده، فإذا سجد وثوبه في يده وضع يداه أو يديه أو راحتيه على الأرض وفيها في الثوب، وصار بينها وبين الأرض حائل، ثم يرفع والثوب معه. فقد صح عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، ورد هذا. فبعض أهل العلم يقول لا بأس به وإن كان مكروها، يعني ليس محرم ولكنه مكروه، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ يؤكد على أنه لا يجزي أو لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يسجد على الأرض كثيرا، كان يسجد على الأرض اليابسة كثيرا، يعني بدون حائل، بدون فراش، بدون كذا. وكان يسجد على الماء والطين، على الأرض يعني الأرض الناشفة يعني اليابسة كثيرا، هذا المعتاد. وكان يسجد على الماء والطين، متى؟ إذا كان فيه ماء وطين، وهذا الحديث حديث يعني الصلاة صلى الله عليه وسلم يعني، وإخباره عن ليلة القدر: قال رأيتني أسجد في ماء وطين، وصلى الفجر فكذا. وكان يسجد على الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل. الخمرة قطعة تعمل من خوص النخل، خوص النخل تعرفونه، يعني خمرة بقدر ما يسجد عليه الساجد، ليست سجادة طويلة، لا بقدر ما يسجد عليه، كانت تعمل هذا، فكان يسجد عليها، إذن فهي حائل بينه بين جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم وبين الأرض يسجد عليها. وكان يسجد على الحصير، الحصير الفراش من الخوص، كل ذلك فعله على الأرض اليابسة مباشرة، على الماء والطين في حال ما إذا كان هناك ماء وطين فلا يمنع. يعني قد يقول قائل إذا كان فيه إيش سميه يعني الماء والطين وحل أو كذا ولا آخره، لا ما تسجد. الرسول سجد على ماء وطين، فلا ليس ذلك عذر لك أيها المصلي ألا تسجد. لو كان الأرض التي عندك ما فيها إلا ماء وطين، طبعا ماء وطين معتدل معقول يعني غير الذي يعني هذا، فاسجد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وكان يسجد على الخمرة اللي هو يعني ما الشيء الذي يصنع من الحصير، وعلى من خوص النخل وعلى الحصير. بمعنى ما نفعله الآن في زماننا هذا، نسجد على السجاد، اسجد على السجاد، اسجد على الفراش، اسجد على ثوبك اطعه على الأرض واسجد، هذا لا إشكال فيه، بل هو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف في السجود على الثوب الذي أو الثوب، طبعا الثوب يطلق على ما يلبسه الإنسان، على يعني الذي أنت لابسه ترتفع، يرتفع معك وينخفض معك، هذا فيه خلاف. هو يعني كثير من أهل العلم قال إنه مكروه، والأولى إذا استطعت أن تتجنبه. نعم. قال وكان يسجد على الحصير المتخذ منه، يعني من الخوص، من خوص النخل، وعلى الفروة المدبوغة. على الفروة المدبوغة، الفروة إيش؟ جلد الحيوان طبعا المذبوح، ها المذكى المدبوغة، جلد الفرو يسجد عليه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المغيرة عند الإمام أحمد وأبي داود. وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجافاهما حتى يرى بياض إبطيه، وكان يضع يديه حذو منكبيه ويعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. هذه كيفية السجود، يعني أو جزء من كيفية السجود. إذا سجد مكن جبهته، لا كما يفعله كثير من الناس يأخذ يحط جزء من الجبهة أو الأنف ويطلع. مكن جبهته وأنفه من هذا السجود، ونحى يديه عن جنبيه، نحاهما يعني فارق بينهما، بعد بينهما عن جنبيه، وجافاهما و حتى يعني يرى بياض إبطيه في حال سجوده. وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه، يعني ورد أنه كان يضع رأسه بين يديه، بين كفيه، بين يديه، حذو منكبيه أو حذو منكبيه وإيش وأذنيه. المجافاة بين الأيدي، بين الذراعين والساعدين عند السجود وعند الركوع، صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا في الدرس السابق أن هذا من السنة ومن كمال الصلاة، ولكن في هذا في حال الإمام والمنفرد مؤكد، يتأكد في حال الإمام والمنفرد. أما في حال المأموم فيتوقف على يعني لابد أن يأخذ شيئا يقلل من المبالغة في مجافات اليدين وفي حال الركوع والسجود، حتى لا يؤذي جاره، لا يؤذي المصلي معه. هو مشروع ومستحب في حق الإمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إماما، وفي حق المنفرد لأنه لا يؤذي أحدا به. أما إذا كان مأموما فينبغي أن يساير ويراعي أخاه أو أخيه، أخاه الذي بجنبه، ويعتدل في سجوده كما قلنا، يعتدل يعني حتى يطمئن ساجدا، ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، بمعنى أنه ينصب قدميه ويجعل أصابع قدميه يعني ظهور الأصابع إلى القبلة، إلى القبلة. طبعا هذه هيئة وكان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل يستطيعها كل أحد؟ بعض الناس لا 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 يستطيع لا يحسنها، هي سنة وسنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استطاع فليفعل، ومن لم يستطع قد ورد أنه كان يفرش رجله إلى آخر ما ورد في ذلك، وكان ويبسط كفيه وأصابعه في السجود، حال السجود يبسط كفيه وأصابعه على الأرض، يبسطها ولا يقبضها، لا يقبضها ولا يحنيها، يبسطها ممدودتان متجهتان أو ممدودتين متجهين بهما إلى القبلة، يبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينهما، لا يفرج بينهما بل يعني يضمهما كما ورد في الأحاديث الصحيحة، ولا يقبضهما، وكان يقول سبحان ربي الأعلى، رأينا هناك في الركوع كان يقول سبحان ربي العظيم، وآمر به لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال ضعوها في سجودكم، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما يقول ذلك في الركوع كما ورد في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت ما يعني ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك في ركوعه اللهم اغفر لي في ركوعه وسجوده، وأيضا كما قد ذكر في الركوع ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، وأيضا وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، هذه كلها أدعية كان يقولها صلى الله عليه وسلم في السجود، وكان يقول اللهم اغفر لي خطاياي هكذا، وفي رواية خطئي، خطاياي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطاياي ورد خطاياي وورد وخطئي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، وقال إنه قمن يعني حقيق أن يستجاب لكم. هذه الأدعية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كان يقولها صلى الله عليه وسلم في السجود، ما كان يعني كان يقولها عندما يطيل السجود بقدر القيام، ها يقولها كلها، وكان يقول بعضها أحيانا يقول هذا القول هذا الذكر، أحيانا يقول هذا الذكر، وكما قلنا المقصود منه يعني شرع أو تشريع مثل هذا القول للناس حتى يحفظوا ما يحفظون منه ويتيسر عليهم، ومن لم يحفظه كله يحفظ بعضه، ومن لم يحفظ الطويل منه يحفظ ما قصر منه، وهذا هذه الحكمة من يعني من تعدد أنواع الذكر التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده، وكان يكثر في السجود أكثر مما كان يكثر في الركوع، لأنه عليه الصلاة والسلام قد قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيعني أكثر من الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم، وأيضا يستحب كثرة الدعاء لأن الإنسان قريب من ربه في حال السجود. ليش؟ لأن الصلاة صلاة أصلا هي عبارة عن تذلل وخضوع ودعاء لله سبحانه وتعالى، والسجود حال السجود أعظم حالات وهيئات الخضوع والذل، والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى هو الرفعة والعظمة يعني التي لا يساميها رفعة وعظمة، من خضع لله وخاف ربه وخشيه وتذلل له قوي على يعني كان قويا على الناس، ولو لم يقوى عليهم بفتوة أو قوة بدنية أو غير، لا يكون قويا في حياته في 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 نفسه، لأنه بالله ومع الله، ومن كان مع الله فالله معه، والخضوع والذل لله هو حقيقة قوة وعظمة ورفعة للإنسان، ولهذا كلما خضعت أيها المؤمن لربك كلما كنت قويا في حياتك في ما تواجهه من مشاكل الحياة، كل المشاكل الحياة من فقر ومرض وأذى وظلم وغيره، لأنك بالله وليس يعني ولا تخاف من أحد، ومن كان مع الله كان الله معه. يواصل الشيخ رحمه الله تعالى في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، قال: ثم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه. هذا متى؟ من السجود الثاني للجلسة، يعني للركعة الثانية. يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، ثم يجلس مفترشا، يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، كما في حديث ابن عمر عند النسائي: ونصب اليمنى، ونصب اليمنى ووضع وضجع أو وضعا وأضجع اليسرى، ويضع يديه على فخذه. قبل وضع اليدين على الفخذين ماذا كان يفعل؟ يرفع رأسه مكبرا من السجود. كما قلنا التكبير أو قول سمع الله لمن حمده في حال الانتقال من ركن إلى ركن لا بد أن يكون بين الركنين وليس بعد الانتهاء من يعني الحالة الذي هو فيه ولا قبله. يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، وهذا كما سبق قلنا أنه لا يرفع يديه إلا في ثلاث أحوال أو في الرابعة التي هي بعد التشهد الأول. ثم يجلس مفترشا، يعني افتراش تعرفونه جميعا، ثم صلون الحمد لله، لكن هذا من باب التأكيد لما تعرفونه، من باب التذكير ومن باب الاستئناس وال يعني الاستمتاع صح لنا هذا التعبير بسماعي ومعرفتي وتعلمي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يفرش رجله أو يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. هذا متى؟ هذا في التشهد الأول، التشهد الأول. ويضع يديه على فخذيه، يديه يضعهم على فخذيه يعني على أطراف فخذيه إلى الركبتين، ويجعل حد مرفقيه على فخذيه وطرف يديه على ركبتيه. إذا على فخذيه يعني ليس أقرب إلى يعني إلى بطنه إلى أول الفخذ، لا أول الفخذ من مع الجسم، لا إلى الركبتين، يجعل أطراف الأصابع على الركبتين، ويجعل حد مرفقيه على فخذيه وطرف يديه على ركبتيه وقبض اثنين من أصابعه. قبض اثنين، هذه حالة أو هيئة أو كيفية لكيفية اليد اليمنى. هو يضع يديه على فخذيه متى أو أين؟ قريبا من الركبتين، بعضهم قال يلقم ركبتيه لكن هي قريبة أصابعه على ركبتيه، هكذا على الفخذين إلى جهة أقرب إلى الركبتين أو إلى الركبتين. أصلنا مبسوطتان، اليسرى مبسوطة ممدودة، ممدودة الأصابع. اليمنى لها أحوال وردت فيها، وردت ثلاث حالات. الشيخ ذكر حالة واحدة هنا ووردت لعله ذكر الباقي نسمعها. قال يجعل نعم وقبض اثنين من أصابعي. إيش الاثنين؟ هما الخنصر والبنصر، اثنين من أصابعه، وحلق للثالثة مع الإبهام، جعلها حلق. ماذا بقيت؟ المسبحة والسبابة، تبقى السبابة. وحلق يعني حلق حلقة أو حلقة، ثم رفع أصبعه يعني السبابة، أو بعض أهل العلم يقول لك لا تقول سبابة، المسبحة، يدعو بها، يدعو بها يعني يشير بها كما ورد في حديث الزبير وغيره، يشير بها عند الدعاء أو هذا الدعاء والتشهد، ويحركها. هذا وضع اليد، قلنا ورد فيه أنه أو كيفية اليد اليمنى، يبسط يقبض إصبعين ويحلق بالثنتين بالبسطة والإبهام ويرفع السبابة، هذه واحدة. الثانية يقبض الأربع ويرفع السبابة، نعم يقبض الأربع ويرفع السبابة. وذكرت حالتان أخريان كما يجي تفصيلها. هذا طبعا كما هو معلوم، هذه الحالة وهذه الهيئة وهذه الكيفية من سنن الصلاة، وقد ورد وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بالنسبة لليسرى، لا يفعل فيها غير أنه يضعها على فخذه مبسوطة ممدودة الأصابع متجهة للقبلة، لا يرفع. بعض الناس جهلا أنه أحيانا نرى بعضهم، وهذا يعني قليل الحمد لله، السلام، يرفع أصبعه السبابة بالتشهد، ها يقول هكذا يعني بالجزمه في التنتين. لا، ما هي الحكمة؟ ما الحكمة من رفع السبابة؟ قالوا الحكمة من رفع السبابة هو الإشارة إلى الوحدانية، وحدانية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض أهل العلم متى يرفعها، متى يرفع سبابته؟ بعضهم قال يرفعها في وقت الجلوس كله، عندما يكون جالس يرفعها ويحركها عندما يقول يحركها. وبعضهم يقول لا، يرفعها وأيضا يحركها عندما يحركها عند التشهد والدعاء، عند التشهد والدعاء. طيب ليش ترفع عند التشهد والدعاء؟ قال لأنه علامة التوحيد، علامة التوحيد. هو موحد في اعتقاده، وموحد في فعله لله سبحانه وتعالى، وموحد في قوله أشهد أن لا إله إلا الله أيضا، فهذه علامة على شهادة التوحيد. ولهذا يعني والحمد لله يعني من صنيع المسلم المؤمن غالبا ما تسمعه وتراه يقول بإصبعه أشهد أن لا إله إلا الله، وفي ختامه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا الخواتيم، غالبا تجده رافعا إصبعه يعني علامة على أنه يقول هذه الكلمة. نعم، تحريك الإصبع هذه فيها ماسة يعني خلاف يعني شيء سبحان الله، تعصب أحيانا للمذاهب ينتج أثر سيء. فيه اختلاف بين بعض المذاهب أنه هل يحرك إصبعه حال التشهد أو لا يحركها. طبعا كيف تحرك؟ طبعا رفع الإصبع، رفع الإصبع ليس يعني قالوا لا تكون هكذا ممدودة كالحربة يعني كذا، لا بل يحنيها قليلا هذا الرفع، لكن يحركها ورد في حديث أنه يحركها. طيب يحركها، بعض أهل العلم أخذ بذلك وقال يحرك يده عند رفعها عند التشهد وعند الدعاء، وبعضهم قال لا يحركها لأنه في الحديث ورد أنه اختلفوا هل يحركها أو لا يحركها يعني في الرواية. على أي حال هذه من المسائل التي الاختلاف فيها ينبغي أن يكون سهلا ميسورا لا يكون مثارا للشقاق، لكن من الغرائب يعني وما يتعجب له أن بعض المتعصبين لعدم تحريك الأصبع ولعدم رفعها يقولون، هذا كان زمان قديما يعني حصل في خراسان أو في ما وراء النهر، أحدهم رأى واحد رافع يده ويحركها كذا كسرها لفه. طيب يا أخي متخلي يعني على العموم هي مسألة، هو سنة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعلها فقد وافق السنة، ومن تركها فقد وافق اجتهادا من اجتهادات أهل العلم، يعني ما يعني لا ينكر عليه، والأمر فيها يسير. ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، هكذا ذكر ابن عباس رحمه الله تعالى في يعني في هذا، يعني هذه الكلمات الخمس وقيل ست أو ورد أنها ست كلمات ست يقولها، اللهم اغفر لي وارحمني، ها الذي نذكر الذي موجود هنا، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذه خمس ذكرها الشيخ حديث ابن عباس. حقيقة الشيخ حديث ابن عباس كما سيأتينا أو مر معنا في بلوغ المرام هي خمس من غير اجبرني، وقال اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني وارزقني. ابن ماجه أيضا حديث ابن عباس، ابن ماجه له زيادة وهي واجبرني، جمع بين اجبرني وارحمني. فإذا الكلمات ست، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزق وعافني واهدني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واهدني وارزقني، ست يقولها المصلي في صلاته. ولو قال بعض أهل العلم الذين يقولون الذكر في الجلسة بين السجدتين واجب، قال يجزئه أن يقول اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي، وما عدا ذلك فهو مستحب. ولعلنا نكتفي بهذا الحديث صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.